قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 22 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار.
ندعو إلى إعادة النظر وإلى التوبة إلى الله وإلى الرجوع إلى أحكام الشريعة، إلى الرجوع إلى أحكام الشريعة لينظر هؤلاء إلى حاله يوم لقاء الله.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين أن الله عز وجل جعل مرد جميع الناس في الفتيا إلى أهل العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من كان من الناس لا يعلم أمرا فإنه يرجع من أجل أن يعلم حكم الله وحق الله أن يرجع إلى أهل العلم. وأهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم وجعلهم مبلغين عنه وجعلهم يفتون العباد وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه في التبليغ، في تبليغ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هم العلماء الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفوا دينه وشرعه، وعرفوا حقوقه وحقوق عباده. فمتى كان العالم قد ألم بعلم الشريعة، متى كان العالم قد ألم بعلم الشريعة فإنه يكون صالحا للفتيا. كذلك مع الصدق والإخلاص لله رب العالمين، فإن الله جعل الفتيا من العبادات العظيمة التي يتعبد بها له ويتقرب بها إليه، ومن الأمور العظيمة في إقامة الدين. فجعل الله عز وجل من يبلغون عنه دينه عن طريق الفتيا، جعل لهم منصبا عظيما وشريفا كريما وخطيرا من جهة أخرى. فلهذا المسلمون عموما بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا من يسألوا ومن يستفتون عنده، حتى لا يقعوا فيما لا تحمد عقباه. كذلك أيضا إن الله عز وجل حذر أيما تحذير، وتهدد وتوعد أيما وعيد، وزجر زجرا شديدا،
من يتجرأ على الفتيا ومن يتعجل بالقيام بها والانتصاب والدعوى أنه أهل لذلك، فحذر الله من هذا غاية التحذير، وذلك لما في هذا من المفاسد العظيمة. فعلى المسلمين جميعا عموما وخصوصا أن يعرفوا خطر هذه الجرأة وخطر هذا التسرع والتعجل وخطر الاتجاه إلى التحدث عن الله عز وجل وعن شرعه ودينه بدون علم شرعي وبدون صدق وإخلاص وفهم سديد. ونذكر على مسامعكم ما تيسر من الآيات وغيرها من الأدلة الدالة على خطر عظيم يقع فيه من يتجرأ على الفتيا. قال الله في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ربنا جل شأنه رتب في هذه الآية الكريمة المحرمات وبين ما هو أكبر وما هو أعظم في التحريم، فبدأ بذكر الفواحش وثنى بالبغي والظلم وهما أعظم من الفواحش، وثلث بذكر الشرك به سبحانه وهو أعظم من الظلم والبغي، والمراد بالظلم والبغي في حق العباد. ثم ربع بأن ختم الآية بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فبين سبحانه أن القول عليه بغير علم شرعي وبغير يقين في الدين ومعرفة كافية وبغير تسديد ورشد أن ذلك أعظم من جميع المحرمات، أعظم من جميع المحرمات. قال المفسرون رحمهم الله تعالى عند هذه الآية: من قال على الله بغير يقين فقد دخل في الآية. من قال على الله بغير يقين، أي ليس متيقنا أن هذا حكم الله أو هذا مراد الله وهذا مما جاءت به الشريعة الإسلامية، فيكون قد دخل في الآية لأنه لم يكن واصلا فيما ينسبه إلى الله ويرده ويذكره عن الله، ليس متيقنا من ذلك يكون داخلا في الآية. فكيف بمن تعمد القول على الله والقول على رسوله وهو يعلم أنه مخالف لذلك؟ فيا ويله مما قال ومما وقع فيه. ذكر ابن القيم رحمه الله وهو يشرح هذه الآية، قال: والقول على الله بغير علم هو أساس الشرك والكفر والضلالات والبدع والظلم والبغي، فنعوذ بالله ونعوذ من غضب الله، نعوذ بالله ونعوذ من غضب الله عز وجل أن يرضى أحد من المسلمين والمسلمات لنفسه أن يكون قائلا على الله بغير علم صحيح. وقال ربنا في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومعنى الآية أنه لا أحد أشد ظلما وأعظم جرما ممن يفتري على الله الكذب، ممن يفتري على الله الكذب. ومن قال كذا حلال أو حرام وليس كذلك في شريعة الإسلام فقد قال على الله بالكذب عياذا بالله. وقال الله في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه الآية والتي قبلها نزلتا في الكفار والمشركين وهي تشمل كل من وقع فيما وقع فيه الكفار عياذا بالله. فلهذا قال العلماء إذا قال القائل هذا حلال والله قد حرمه فهو كاذب على الله، وإذا قال هذا حرام والله قد أحله فهو كاذب على الله عز وجل. فلهذا العلماء المفتون يقولون هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا ممنوع هذا يصلح هذا لا يصلح إلى غير ذلك، وهذا مبني على القواعد والضوابط والعلم والحجة والبرهان في ذلك. فمن تكلم في هذا بدون حجة وبرهان فقد افترى على الله الكذب. بل قال الله عز وجل مخاطبا نبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا تهديد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تقول على الله في شيء مع أنه المعصوم عليه الصلاة والسلام فليس ذلك بحاصل منه لأنه معصوم، ولكن مع هذا يعلم الله عباده أنه لا يقبل أي تقول عليه، لا يقبل أي تقول عليه. قال الله أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اتفق أهل التفسير وأهل اللغة أن الوتين عرق غليظ يتصل بالقلب، يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان. هكذا يهدد الله، يهدد الله من يتجرأ على أن يتقول عليه في أي باب من أبواب دينه وشرعه. قال صاحب كتاب القرآن ومنزلته، قال كما أجمعوا أي العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل بقول الشعراء ولم يأتي بنثر البلغاء ولم يظن ظن الكهان والحمقى ولم يقع في التخمين الذي يقع فيه السفهاء، وإنما تلقى القرآن معنا ولفظا عن الله عز وجل وعمل بذلك. عليه الصلاة والسلام نبينا كان إذا سئل عن أمر ولم يأته الوحي بعد يتريث ويتأنى وينتظر حتى يأتيه الوحي من الله عز وجل، ولا يفتي ولا يقول بشيء ما قد جاءه الوحي من الله، وهو المسدد المعصوم وهو الموفق من قبل الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون كل من كان ناصحا لنفسه، ناصحا لنفسه خائفا من أن يقع فيما يغضب ربه، أن يكون حذرا من التعجل في أمر دعي فيه إلى التأني والتحري والتفتيش والتريث، أن يكون متحريا. ومن ذلك في أمر الفتيا، في أمر إفتاء الناس، في أمر إفتاء الناس أن يكون على ما سمعتم. ويا ويل من تجرأ على الله وهكذا على رسوله. فقد جاء عن 63 من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكل من نسب إلى رسول الله ما لم يصح عنه من الأحاديث التي رويت ولم تصح عنه فيكون قد دخل في هذا الوعيد، ويخشى عليه أن يدخل في هذا الوعيد. فالمفتي الذي يفتي الناس والمبلغ عن الله رب العالمين يحتاج أن ينظر ما الذي يبلغه عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يكفي أن يقرأ في كتاب ولا يكفي أن يقف على حديث حتى يتحرى ويتأكد من الصحة ومن عدم النسخ ومن الفهم الشديد للحديث إلى غير ذلك. فيا معشر المسلمين، لقد كان السلف رضي الله عنهم كانوا يحجمون عن أمر الفتيا وهم أهل لها، وهم أهل لها، وهم العلماء والفقهاء والحكماء والحلماء رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومن ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه رحمه الله عن أبي بكر الصديق أنه قال لما سئل عن آية: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في آية بخلاف مراد الله، إذا قلت في آية بخلاف مراد الله. ما أكثر المتجرئين على القرآن، على معاني القرآن، والتكلم بما لا يعلمون وبما لا يفهمون وبما لا يدركون، ويظنون أنهم يعلمون ويفهمون ويدركون. هكذا كان السلف يخافون على أنفسهم أن يقولوا في آية في معناها أو في حديث في معناه ما لم يكن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج ابن المبارك في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عقبة بن مسلم أن رجلا سأل ابن عمر، سأله عن مسألة، فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ تقول: أفتاني ابن عمر. هكذا كانوا يخافون ويعلمون أن الفتية متى كان قائلها ليس على روية ولا على دراية معتبرة أنه على خطر رضي الله تعالى عنهم. ولهذا جاء عنه عند الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه أنه قال: إنكم تسألوننا بسؤالات قوم كأننا لا نسأل يوم القيامة عن فتيانا. أيها المسلم، إنك ستسأل عما تقول وتفتي وتحكي عن الله وتحكي عن الله وتدعي فهم كلام الله وكلام رسوله، ولم تعطي الأمر حقه من التفقه والتعلم والرجوع إلى أهل العلم رحمهم الله تعالى. احذروا أيها المسلم، احذروا أيها المسلمون، احذروا الجرأة. قال الإمام سحنون رحمه الله: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على جهنم، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على جهنم. وأخرج الدارمي بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عطاء بن أبي رباح وهو من أئمة التابعين فسأله عن مسألة، فقال له: لا أدري. قال له: لا أدري. قال لعطاء: أفتني برأيك، أفتني برأيك. فقال له عطاء: إني لأستحي من الله، إني لأستحي من الله أن يدان له في الأرض برأيي. هكذا عرفوا قدر أنفسهم وتأدبوا مع ربهم ومع نبيهم عليه الصلاة والسلام. أما الجريء فإنه يتطلع وإنه يعرض نفسه ليكون مفتيا. صح عن الحافظ الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله قال: من سأل الفتيا فلا يصلح لها. من سأل الفتيا أي من سأل أن يفتي الناس هو، فإنه لا يصلح، لأن هذا منصب لا يعطى إلا بحقه، لا يعطى بمثل هذا الإقدام. فمنصب الفتيا لا ينال كما سمعتم بوظيفة ولا بجاه ولا بمنزلة من الملك، ولا ينال بمجرد أن الشخص يدعي أنه حسن الفهم وأنه قوي الإدراك. أيها المسلمون، فأمر التجرؤ في الفتيا أمر عظيم حدث في الإسلام، أمر خطير وقع فيه من وقع من المسلمين. صح عند الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 عالما أني أهل للفتيا. هذا رجل عرف نفسه، عرف نفسه وعرف الطريق إلى الله وإلى إرضاء الله وإلى نصرة الخير والحق وتبيينه. هكذا من كان عنده علم وأراد أن يفتي فلا يفتي حتى يطلب منه وحتى يقال له: إننا نريدك للفتيا وأنت أهل لها. يقال له من قبل من يقبل قولهم ومن قبل من قولهم حجة، ألا وهم أهل العلم الذين ينصرون الحق والدين ويريدون إصلاح العباد والبلاد. فالفتاوى متى كانت على علم ودراية وصدق وإخلاص وأدب وتواضع وانضباط وسير على القواعد والأحكام إن نفعها عظيم في أوساط الناس، تصلح أحوالهم دينا ودنيا، تصان أعراضهم، تصان أعراضهم وتحفظ أموالهم وتصان دماؤهم وتقوم الحقوق في أوساطهم ويحصل التناصف بينهم. إذا كان الناس يأخذون الفتوى من أهلها، من أهلها، ممن عرفوا قدر الفتوى وممن وطنوا أنفسهم عليها. أما إذا كان من يفتي الناس ليس كذلك فما أكثر ما يحصل من الفوضى ومن الشر والانحراف والفتن العظام عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، هذه القضية لا بد من إعادة النظر فيها من قبل كل من يفتي ولم يزكى بأنه أهل للفتيا، لم يزكى تزكية معتبرة، وإنما جرأة وإنما عصبية وإنما انتصار للفتن، من الفتن التي ترد على المسلمين والتي تهجم عليهم. ففي عصرنا هذا كثرت الجرأة في أمر الفتيا، فتجد أمر الفتيا صار أمرا يسيرا عند من لا يعرف الله ولا يعرف دين الله ولا يعرف الأمر بحقيقته. فصار المفتون لا يحصون ولا يعدون لكثرتهم. فهذه من الفتن العظام، من الفتن العظام، من الفتن العظام التي دبت في أوساط المسلمين. وهنالك من إذا أراد فتنة بحث له عمن يفتي في هذه الفتنة ليبرر له فتنته ودعوته وما هو عليه من الشر والانحراف، وأن هذا جائز في الإسلام ومرخص به في الدين وقد قال به فلان. فهنالك من المفتين الذين انحرفوا عن الدين إنهم يسلكون مسالك غريبة مريبة، ومن ذلك أنهم يتتبعون زلات العلماء. وقد قال السلف: ومن تتبع زلات العلماء تزندق، فيقال فلان قد قال في كذا، وهو هذا القائل إنما قال ذلك من باب الزلة والخطأ والهفوة، لا من باب العلم اليقين، لا من باب العلم اليقين. وهكذا يؤتى بالفتيا اعتمادا على أن هذا تيسير للناس ورفق للناس، فيحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله باسم أنه ييسر للناس وأنه يرفق بالناس. إن الله أرحم بعباده، فما شرع فهو من كمال رحمته بهم، فلا رحمة لك إلا بقدر ما يتفق مع رحمته ومع شرعه ودينه. وهكذا هنالك من يأتي بفتاوى باسم المصالح العامة والمصالح المرسلة، وهكذا يأتي البلاء ويدخل الوباء على المسلمين من قبل من يتصدرون للفتيا وليسوا بأهل لذلك. وليسوا بأهل لذلك، فنحذر كل مسلم ومسلمة من أن يوقع نفسه في هذا المزلق الخطير. وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. احذروا أن تضيعوا الرجوع إلى العلماء الذين اختارهم الله واصطفاهم، والذين زكاهم، والذين يزكون بالأدلة الشرعية. احذروا أن تضيعوا هذا الأصل العظيم، وأن تتخبطوا يمنة ويسرى. في عصرنا هذا جاءت الفتن المتلاطمة والفتن المتنوعة الكثيرة الخطيرة المدمرة، التي فيها انتهاك الأعراض وسفك الدماء وسلب الأموال، والتي فيها إفساد الدين والدنيا، والتي فيها الهرج والمرج إلى غير ذلك من أنواع الفتن التي داهمت المسلمين، داهمت المسلمين. ومن هذه الفتن الفتن النسوية، الفتن المتعلقة بالنساء. في عصرنا هذا دعيت المرأة المسلمة إلى أن تنخلع عن الإسلام، وإلى أن تبتعد عن التمسك بالشريعة والأحكام، وإلى أن تعارض دين الله، وأن تكون في قبضة الأعداء، في قبضة الأعداء، وأن تكون في متناول السفهاء. فدعا من دعا إلى هذه الفتنة، ثم احتاج هذا الصنف إلى مبررات لما يدعون المرأة إليه، فجاءت الفتاوى المضطربة المختلفة المتناقضة الفوضوية، وجاءت الفتاوى التي لو كانت في عهد عمر لضرب أصحابها بالدرة، لضرب أصحابها بالدرة، وربما بأكثر من ذلك. فيا معشر المسلمين، حذار حذار من التغافل عما دب وعما داهم المسلمين من أنواع الفتن المتلاطمة. فدعيت المرأة المسلمة إلى الحرية المطلقة، ومعناها الخروج من الدين، وإلى المساواة المطلقة، ومعناها التخلي عن كل أحكام الشريعة المختصة بالرجال والمختصة بالنساء. إنه انحراف عظيم، إنه انحراف عظيم، وإنه خطر كبير. فجاءت هذه الفتنة، فدعيت المرأة المسلمة إلى أنها تقبل على ما جاء به الأعداء، وأنها لا تلقي بالا ولا ترعوي ولا تنتبه على نفسها من أمر يخالف دينها. هذا حصل من المرأة التي فتنت بما جاء به الأعداء، ولما وقع الفأس على الرأس، ولما وقع الفأس على الرأس ذهب من ذهب يبحثون عن فتاوى ليبرروا أو يعالجوا حسب ظنهم وزعمهم الفاسد. ومن ذلك أن هنالك من أفتى المرأة إذا كانت مع زميلها الموظف، إذا كانت مع زميلها الموظف، أنها ترضعه، أنها ترضعه من أجل أن تحرم عليه. رأيتم كيف يعالجون بالترقيع؟ رأيتم كيف يعالجون؟ قدموا المرأة سلعة رخيصة وقربوها من الرجل، وأوصلوها إلى الرجل الذي هو بجانبها كالأسد وكالذئب يفترسها. وبعدها أرادوا مخرجا للمرأة الموظفة، أرادوا مخرجا، فماذا يقولون وماذا يفعلون؟ يأتون بفتوى، بفتوى لا قبول لها في أحكام الشريعة، وقالوا ترضع زميلها وصديقها في العمل من أجل أن تكون محرمة عليه. هكذا تأتيك الدواهي في آخر الليل، تأتيك الدواهي في آخر الليل. ولهذا أفتيت المرأة المسلمة أن لها أن تدخل في الحزبيات، وأن لها أن تؤسس لها حزبا، وأفتيت المرأة المسلمة بأن لها أن تسافر بدون محرم، ولها أن تختلط بالرجال وهي تملك رأيها، ولا أحد له سلطان عليها، وهكذا أقحموها، أقحموها في مغبات الفتن، وظنوا أنهم بالفتاوى ذات البلاوى، ظنوا أنهم قد أنقذوها وهم يلعبون على عقلها. فما أكثر ممن وقع في المتالف، في المتالف وهو يعتمد على هذه الفتاوى التي قالها من قالها. فالمرأة المسلمة في عصرنا الحالي التي استجابت للدعوة المشؤومة الديمقراطية، إنها في حالة خطيرة، في حالة مضرة عياذا بالله. فندعو كل مسلمة إلى الرجوع، إلى الرجوع إلى أحضان شريعة الإسلام وإلى أحكامها، إلى أحكامها المليئة بالحفظ والدفاع والرعاية والصيانة، المليئة بالرحمة، المليئة بالإصلاح النافع للمجتمع. فكم من فتاوى في عصرنا هذا استجدت في قضية المرأة فقط، في قضية المرأة، وإلا فهناك فتاوى مخالفة للشريعة في كل مجالات الدين، في كل مجالات الدين. بعضهم يخرج في المظاهرة ويقول هذه مظاهرة مصححة من عند الله، مصححة من عند الله، وبعضهم يقول هذه المظاهرة شهدها جبريل عليه السلام، وهذه المظاهرة حضرها سيد الأولين والآخرين. جرأة خطيرة، جرأة خطيرة على التقول على الله وعلى نبيه وعلى دين الله وعلى عباد الله وعلى العلماء الأبرياء، الأبرياء من الفتاوى ذات البلاوى. فنحذر ثم نحذر ثم نحذر من البقاء على هذا الطريق ومن الاستمرارية في سلوك هذا الطريق. ندعو إلى إعادة النظر وإلى التوبة إلى الله، وإلى الرجوع إلى أحكام الشريعة، إلى الرجوع إلى أحكام الشريعة، لينظر هؤلاء إلى حاله يوم لقاء الله. ستنتهي المصالح الدنيوية المبنية على الكذب وعلى الدجل وعلى التلبيس وعلى التزوير، ستنتهي هذه عما قريب، والعبد ملاق ربه وواقف بين يديه، فلينظر كيف سيكون حاله وماذا سيقول ربه إذا غير وبدل في دينه، إذا أحل الحرام وحرم الحرام إلى آخره، ينظر كيف سيكون حاله. والله ما أحد ينفع أحد، إنما الأمر أن الشخص ينتبه على نفسه ويعود إلى ربه ويتوب ويعود للرشد ويترك الجرأة في أحكام الشريعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم اجعل الدائرة عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا. اللهم خذ بنواصي المسلمين إلى طاعتك وإلى شرعك وإلى اتباع رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم ارفع عنهم المحن وادفع عنهم الفتن. اللهم ابسط عليهم النعم والأرزاق وأصلح لهم الحال والمآل. فأقم الصلاة.